نزل الكلام في الاستنجاء، مر بنا الكلام على ما يتعلق بوجوب الاستنجاء والسنن المتعلقة بالاستنجاء والأشياء المكروهة، وبدأ في الكلام على المحرمات. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على حرمة استقبال القبلة، قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. مر الكلام على هذه المسألة، قال: ولبث فوق الحاجة، يحرم أن يلبث الشخص فوق حاجته متى ما فرغ من قضاء الحاجة والاستنجاء، يقول يبادر بالقيام، وإذا بقي بعد ذلك يقول هذا الفعل محرم. لماذا محرم؟ لأن فيه كشف العورة، وكشف العورة من غير حاجة محرم كما مر في الدرس الماضي، وأشرت في الدرس الماضي الجزم بأن كشف العورة محرم محل نظر، لكن الأولى ألا يكشف عورته من غير حاجة. فعلى هذا لو لبث فوق حاجته يقال فعل خلاف الأولى، لا سيما أن هذا المكان محتضر تأويه الشياطين، وكذلك مكان مستقذر. قال: وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودة. يقول يحرم أن يبول في طريق مسلوك، حينما قال وبول، حينما ذكر البول الغائط من باب أولى، فإذا حرم البول فالغائط من باب أولى، لأنه أشد نجاسة ونتنا، الناس يستقذرونه أكثر مما يستقذرون البول. وبول في طريق، يحرم البول في الطريق. ما صفة هذا الطريق؟ قال طريق مسلوك، يعني طريق يسلكه الناس، لأن الناس إذا سلكوا هذا الطريق وقضى حاجته في هذا الطريق إما أن يؤذيهم برائحته أو بجرمه، أو ربما يقعون فيه فيتنجسوا، مما يدل على حرمته قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: اتقوا اللعاني. قال: ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الأمرين الجالبين للعن، والمقصود باللعن أي الدعاء. فالذي يتخلى في طريق الناس، وهنا قال طريق مسلوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طريق الناس فأضافه إليهم، فعلى هذا لو قضى حاجته في طريق لا يسلكه الناس كان طريقا، ثم استغنى الناس عنه وأنشأوا طريقا آخر، لا يتعرض لهذا الوعيد ولا يحرم، لأن الحكم يتعلق بالأذى، فمتى ما تأذى الناس به حرم، ومتى لم يكن محل الأذى لا يحرم. طريق مسلوك ونحوه في الحديث الظل، تخلى في طريق الناس أو ظلهم، كذلك المكان الذي يجتمع الناس فيه سواء كان ظلا أو حديقة أو مكان سمر في الليل أو مكان يجلس يتشمسون فيه إلى غير ذلك، كل الأماكن العامة التي يقصدها الناس يحرم عليه أن يقضي حاجته فيها بولا أو غائطا. الثاني غير الطريق، قال وتحت شجرة، أي يحرم عليه أن يبول وكذلك أن يتغوط تحت شجرة مثمرة. تحت شجرة المثمرة، إذا لم تكن مثمرة مفهوم كلامه جائز، لأن الشجرة المثمرة إما أن يأتي الناس لأجل أخذ ثمرتها، فإذا أتوا لأخذ ثمرتها تنجسوا، أو يقذر الثمر على أهلها أو على من يأكل منها، لأنه إذا سقط ثمر على هذه النجاسة تقذر الناس منه، هذا معنى قوله تحت شجرة مثمرة. إذا لم تكن مثمرة إن كان ظلا فيرجع الكلام الحديث السابق، وإن لم تكن ظلا فجاز، مما يدل على جواز قضاء الحاجة وإن كان تحت الأشجار حديث عبد الله بن جعفر في مسلم، وفيه ما كان أحب ما استتر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل. الهدف المكان المرتفع، وحائش النخل أي حائط النخل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا الحائط ويقضي حاجته، والظاهر والعلم قد يقضي حاجته تحت الأشجار تحت النخل. مثمر قال ثمرا مقصودا، هذا قيد شرط أيضا، لا بد أن يكون هذا الثمر مقصود، مقصود إما أن ينتفع به الآدميون أكلا كالفاكهة، أو ينتفع فيه الحيوان، أو كذلك ينتفع فيه الآدميون يستخدمونه في باب الطب أو في غيره. كل ثمر ينتفع به يحرم قضاء الحاجة تحت شجره، لأجل إما أن يسقط هذا الثمر في الأذى فيتقذره الناس، أو حتى لا يقع الناس في الأذى حينما يقصدون هذه الأشجار. مفهومه إذا كان الثمر غير مقصود لا ينتفع به لا للآدميين ولا للحيوان، ما الحكم؟ جائز، فيحرم قضاء الحاجة تحت الشجر إذا كانت ظلا للناس أو كانت مثمرة وينتفع بهذا الثمر. إذا لم تكن ظلا وإذا أو كان هذا الثمر لا ينتفع به جاز. بعدما فرغ من الكلام على المحرمات شرع في الكلام على السنة، قال وسنة استجمار ثم استنجاء بماء. يقول من السنة أن تستجمر بالحجارة ونحوها، فإذا استجمر بالحجارة ونحوها أزال الأذى بهذا الشيء، فلم يباشر النجاسة بيده، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، فيكون الاستنجاء بالماء مبالغة في التطهير. ما وجه الجمع بين الحجارة والماء؟ أنه أبلغ في التطهير، وإذا بدأ بالاستجمار بحجارة ونحوها لم يباشر النجاسة، وإذا فرغ من الاستنجاء طهر المكان بالماء مبالغة في التطهير. هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر فيستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى عن أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأثنى الله عز وجل عليهم. بماذا أثنى الله عز وجل عليهم؟ يقول أثنى الله عز وجل عليهم بأنهم قالوا في حديث ابن عباس: كنا نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة الماء، يستنجون بالحجارة ثم بعد ذلك يغسلون أدبارهم في الماء. حديث ابن عباس رواه البزار وإسناده ضعيف، بل ضعفه شديد. فإذا كان ضعيفا لا يصح الاستدلال به. والصحيح في قصة أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء، هذا الصحيح في قصة أهل قباء، فامتدحهم الله عز وجل لأنهم كانوا يستنجون بالماء. جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أسانيدها لا تخلو من ضعف، لكن من أصحها حديث أبي أيوب وحديث جابر وحديث أنس رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الدليل لا يصح، ما دليل الجمع بين الحجارة والماء؟ ذكرت قبل قليل الدليل من النظر، وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على استحباب الجمع بين الحجارة والماء. ممن نقل الإجماع؟ الكساني والنووي وابن الملقن. فإن كان الإجماع ثابتا فلا شك أنه هو الحجة في هذا الباب. ولما أقول ثابتا ليس معناه أرد أن المسألة مسألة خلاف، لم أقف على خلاف في هذه المسألة، إلا اللهم على أحد المعاصرين توفي رحمه الله تعالى قال هذا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون باب البدع والتنطع للدين، وهذا متأخر من أهل العصر رحمه الله تعالى. فليظهر لي والله أعلم مشروعية الجمع بين الاستجمار إما بحجارة أو بمنديل أو بغيره، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. ويجوز الاقتصار على أحدهما، يقول يجوز أن تقتصر إما على الاستجمار أو على الاستنجاء، لكن إذا اقتصرت الماء أفضل حينئذ. ما الدليل على الاقتصار على أحدهما؟ الماء مثلا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة. في رواية مسلم قال: فخرج علينا وقد استنجى بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، وظاهر الحديث أنه اكتفى بالماء فقط. بل كما قلت لكم لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من تقريره دليل صحيح في الجمع بين الحجارة والماء. إذن حديث أنس فيه الاكتفاء بالماء. ما الدليل على جواز الاكتفاء بالحجارة ونحوها من مناديل وغيره مع وجود الماء؟ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وقد مر بنا مرارا، قال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. قال: فانطلق فتوارى عني في سواد الليل فقضى حاجته ثم أتى فصببت عليه من الإداوة. ثم ذكر الوضوء إلى أن قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. تعلمون الحديث في الصحيحين. فظاهر الحديث أن الإداوة كانت مع المغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب فقضى حاجته واستجمر ثم أتى وتوضى مع وجود الماء. هذا هو الظاهر. نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة إجماع أهل العلم على جواز الاكتفاء بالاستجمار مع وجود الماء. ولعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقصد إن عقد الإجماع، وإلا ابن حبيب المالكي يرى عدم إجزاء الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء، لكن الشيخ رحمه الله تعالى اللي يقصد أن الإجماع انعقد بعد ذلك بعد خلاف ابن حبيب. فعلى هذا يقال أهل العلم مجمعون على جواز أن يستنجي الشخص بمنديل أو حجر أو غيره وإن كان الماء موجودا. قال: لكن الماء أفضل. لماذا أفضل الماء؟ لأنه أبلغ في التطهير. أيضا الحنابلة يقول أفضل لأنه هو الأصل، والاستنجاء من باب الرخص. ذكرت ما قبل الماضي، الصحيح أنه ليس من باب الرخصة، يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقي. أشار إلى مسألة ما هو الشيء الذي يستجمر به ونحكم بطهارة المحل. قال: يصح استجمار، وأصل كلمة الاستجمار مأخوذة من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، لأن الغالب أن الشخص إذا أراد أن يستجمر استجمر بالحجارة. قال: ولا يصح استجمار إلا بطاهر. النجس يقول لا يصح استجمار به. دليل ذلك من الأثر ومن النظر. أما الأثر في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي له بثلاث أحجار، قال: فأتيت بحجرين وروثة، فألقى الروث وقال: إنها ركس. هذه رواية الصحيح. والركس النجس في رواية عند ابن خزيمة وإسنادها ضعيف أن الروثة كانت روثة حمار. أما من جهة النظر إذا كان ما يستجمر به نجس سيبقى بقايا في المحل، فيقول ليس أزال النجاسة إنما زاد النجاسة. هذا من جهة النظر، يشترط أن يكون بطاهر. قال: مباح. المباح يخرج غير مباح كالمسروق والمغصوب والمنهوب كما مر بنا. فعلى هذا لو استجمر بأرض مغصوبة ما الحكم؟ يقول لا يصح استجمار من هذه الحجارة التي في الأرض مغصوبة. لماذا؟ لأن من شروط صحة الاستجمار أن يكون ما يستجمر به مباحا، وهذه ليست مباحة. لعلكم تذكرون مر بنا في المياه قال في أول كتاب قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. في الماء قال يزيل الخبث النجاسة، وفي الحجارة أن الحجارة التي ليست مباحة المغصوبة لا تزيل النجاسة، ويبقى المحل يحكم بعدم طهارته. ما الفرق بين هاتين المسألتين عندهم؟ راجع إلى ما ذكرته، وهو أن الأصل عندهم أن التطهير لا يكون إلا بالماء، والتطهير بالحجارة من باب الرخص، والرخصة لا تستباح بالمعاصي. على هذا ما السبب كونه إذا تطهر بأحجار مغصوبة أو مسروقة أو منهوبة لا يصح؟ لأن الطهارة بالحجارة من باب الرخص وليس عزيمة، والرخص لا تستباح بالمحرمات، وكلا الأمرين ليس بصحيح. أما كون الطهارة بالحجارة من باب الرخص مر بنا، الصحيح أنه لا يتعين الماء، فالنجاسة عين مستقدرة شرعا متى ما زال الزال حكمها. الأمر الثاني أن الرخص خاصة بغير العاصي، أيضا هذا يحتاج إلى دليل. فالصحيح أن الرخص كلها من غير استثناء، تيمم الفطر في حق الصائم إذا كان مسافرا، إذا كان سفر معصية، جمع الصلاة، كل هذه الرخص يستبيحها الطائع والعاصي. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية أتت مطلقة، وما أطلقه الشارع لا يقيد. فالصحيح يصح إذا كان المستجمر به غير مباح لكنه آثم، كالصلاة في الدار المغصوبة. قال يابس، هذا شرط. إذا كان رطبا لو كان معه مثلا مدرة طيب، لكن هذه المدرة رطبة، يقول لا يصح الاستنجاء بها. لماذا؟ لأن ستلوث المحل أكثر، ويبقى بقايا من هذا المدر في المحل، فعلى هذا لا يصح. على هذا ناتي إلى مسألة الاستنجاء بالرمل. الرمل أيضا اللي يظهر الله أعلم عدم صحة الاستنجاء به، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في سنن البيهقي استنجاء بالرمل، لكنه لا يصح. ولا شك أن الرمل يزيد المحل تلويثا، وتبقى بقايا في المحل، فيشترط أن يكون يابسا، تكون مدرة أي طين يابس، أو حجر يابس، أو غير ذلك. لكن ناتي إلى المنديل، المنديل الرطب، أليس كذلك؟ المناديل العنين هناك مناديل رطبة مبللة، فهذه البلة التي فيها ليست من أصلها، فليظهر العلم أنها تنقي، بل تنقية المنديل الرطب أكثر من تنقية المنديل اليابس. فالأمر الله أعلم لا يتعلق بمجرد اليبس والرطوبة، يتعلق في مسألة الإنقاء. الأصل أن الرطب لا ينقي، هذا الأصل، لكن إذا كان الرطب ينقي فيصح الاستنجاء به. منقي يقول بشرط أن ينقي المحل، إذا كان لا ينقي لا يصح الاستنجاء به، فالمقصد من الاستنجاء هو إزالة النجاسة. يقول إذا كان أملس ناعم كالزجاج يكون لا ينقي. وعلى كل حال كما ذكر الشيخ رحمه تعالى، المقصد من الاستنجاء هو إزالة الأذى، فإذا كان لا ينقي لنعومته وكونه أملس لا يصح الاستنجاء به، وإذا كان ينقي جاز. على ذلك الشيخ رحمه تعالى الأشياء التي يستجمر بها يشترط فيها كم شرط؟ أربعة: أن يكون طاهرا، أن يكون مباحا، أن يكون يابسا، أن يكون منقيا. هذه الشروط الأربعة التي ذكرها، وذكرت أن الإباحة ليست شرطا، أن يكون يابسا ليس على إطلاقه. ما هي الأشياء التي يحرم الاستنجاء بها؟ قال وحرم بروث، أي حرم الاستنجاء بروث. ظاهر عبارة الشيخ سواء كان الروث طاهرا أو نجسا. روث ماكول اللحم كروث الإبل طاهر، وروث الحمار نجس. ظاهر كلام الشيخ رحمه تعالى يحرم مطلقا سواء كان طاهرا أو نجس الروث. وكذلك العظم، إذا كان عظم مذكات فهو طاهر لكن يحرم الاستنجاء به، وإذا كان عظم ميتة فيحرم لأنه نجس. ما الدليل على حرمة الاستنجاء بالروث والعظام مطلقا؟ إذا كانت نجسة تقدم التعليل لأنها تزيد النجاسة، إذا كانت طاهرة فالروث طعام دواب الجن والعظام طعام الجن. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بثلاثة أحجار أنتفض بها ولا تأتني بروثة ولا عظم. قلت يا رسول الله ما بال الروثة والعظم؟ قال إنها طعام الجن، الحديث صحيح البخاري. في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة الجن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، ولكم الروث ببهائمكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن، والحديث صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروث والعظام من طعام الجن فيحرم الاستنجاء بهما لأجل عدم السهل بهما. قال وطعام، حينما قال طعام عام يدخل فيه طعام الآدمي وطعام الحيوان، كل طعام يأكله الآدميون أو يأكله الحيوان محرم. ما الدليل؟ القياس على حديث ابن مسعود، فإذا كان طعام دواب الجن وطعام الجن محرم فكذلك طعام حيوانات الآدميين وكذلك طعام الآدميين يكون محرما. وذي حرمة، يقول أيضا الأشياء التي لها حرمة إما لذاتها يكون لك لكنه محرم لذاته. عندنا ورقة بيضاء يجوز أن يستنجي الشخص بها، لكن لو كانت هذه الورقة لك لكن فيها ذكر الله، مكتوب فيها ذكر الله عز وجل، يحرم الاستنجاء بها لأجل الذكر الذي فيها. أو إذا كانت محرمة لأجل حق الغير ملكا لغيره، لعموم حديث أبي بكر رضي الله تعالى في الصحيحين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فالدماء والأموال محرمة، فيحرم كل شيء فيه حرمة إما لذاته أو لغيره يحرم الاستنجاء به. قال ومتصل بحيوان، يقول يحرم أن يستنجى الشخص بمتصل بحيوان ليس عنده شيء وعنده بهيمة، يقول يحرم أن يستنجي بذيلها أو بصوفها أو وبرها. ما الدليل؟ إذا حرم الاستنجاء بطعام الحيوان فكونه يحرم الاستنجاء بالحيوان من باب أولى، هذا هو الدليل. لكن لو كان بجنبك بجوارك حيوان وأخذت صوفا منه واستنجيت به ما الحكم؟ جائز. لكن إذا استنجيت بنفس الحيوان محرم لأجل تنجيسه. وليظل العالم أن الحكم بحرمة هذا الفعل محل نظر، إن قيل الأولى ونحو ذلك قد يقول قائل أن تنجس الحيوان، صحيح تنجس الحيوان لكنك تطهر نفسك، فإذا كان الشخص ليس عنده إلا جزء من بهيمة فليظهر العلم أن الأمر فيه سعة من غير حرمة. لكن قد يقال الأولى تركه إذا كان هناك مندوحة، فإذا كان مندوحة يترك، أما إذا كان ليس عنده مندوحة التفت يمنة ويسرة فلم يجد إلا هذا الحيوان فالأمر فيه سعة إن شاء الله. هذه المحرمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى خمسة: يحرم الاستنجاء بالروث والعظم والطعام وذي الحرمة ومتصل بحيوان، والمتصل بالحيوان وشرط له، شرط له أي شرط للاستجمار، لأن ما تقدم الكلام على شروطه، فالكلام على الاستجمار ما هي شروط الشيء الذي يستجمر به؟ قال عدم تعدي خارج موضع العادة. يقول الأصل في الاستجمار أنه رخصة، فإذا كان في المحل المعتاد في القبل أو الدبر تستجمر ويجزي عنك، لكن إذا زاد عن موضع العادة فتجاوز في القبل أو الدبر موضع العادة ما الحكم؟ يقول لا يصح الاستجمار. لماذا؟ لأن الاستجمار هو إزالة نجاسة من باب الرخصة، والأصل هو إزالة النجاسة بالماء، فإذا تجاوز يجب علينا أن نزيل النجاسة التي تجاوزت بالماء. تعليلهم: الحجارة هي من باب الرخصة، والنص ورد في أي شيء؟ في الرخصة في الموضع المعتاد، وما زاد عن المحل المعتاد الأصل يجب أن تغسل النجاسة بالماء، كما لو كانت هذه النجاسة من غير قضاء الحاجة كانت مثلا على الإلية يجب أن تغسلها بالماء. يقول كذلك إذا تجاوزت عن محل المعتاد يجب عليك أن تغسلها بالماء. هذا هو تعليلهم، وهذا رأي جمهور أهل العلم أنه إذا تجاوز موضع العادة يجب غسله، إنما الخلاف كما أشرت إليه هل يغسل بالماء هو مذهب الجمهور أو بالطاهرات مذهب الأحناف. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى الجواز مطلقا حتى لو تجاوز موضع العادة. ما الدليل؟ أن النصوص أتت عامة، وهذا مما يعلم وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء دل على أن الأمر على الرخصة. وأيضا كما مر بنا إزالة النجاسة لا يشترط فيها الغسل بالماء كما مر بنا، فالنجاسة إذا زالت بغير الماء سواء كان بحجارة أو غيرها جاز والله أعلم. فعدم تعدي الخارج موضع العادة، الصحيح جواز الاستنجاء وصحة الاستنجاء، وإن تعدى الخارج موضع العادة. قال وثلاث مسحات منقية فأكثر. يقول يشترط أن يمسح في الاستنجاء ثلاث مسحات، قال منقية فأكثر. تلاحظ الشيخ قال ثلاث مسحات ما قال ثلاثة أحجار. لماذا؟ لأنه أحيانا الحجر قد يستنجى به أكثر من مرة. لو كان للحجر ثلاث شعب ثلاث رؤوس وهو حجر واحد يجزي لأنه صدق عليه أنه مسح ثلاث مسحات، إذن قول الشيخ وثلاث مسحات لا يشترط عددا في الأحجار. إذا كان الحجر أو غيره له أكثر من جهة يجوز أن يمسح بهذه الجهة والجهة الثانية، وإن كانت ثلاث أجزاءه واحد. ما الدليل على أنه لا بد من ثلاث؟ الدليل حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في مسلم، قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء حتى الخراء؟ قال عجب، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، هذا الدليل على أنه استقبل القبلة، وأن نستنجي باليمين، هذا على الكراهة، وأن نستنجي برجيع أو عظم، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذن حديث سلمان رضي الله تعالى عنه فيه دليل لأكثر المسائل التي تقدمت قبل قليل، لكن الشاهد منه قوله وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فسلمان رضي الله تعالى عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، وكما ذكرت قبل قليل في حديث ابن مسعود أمره النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ب3 أحجار. لماذا 3 أحجار؟ غالبا أن الإنقاء لا يكون بالحجر الأول ولا بالثاني، علق الشارع الحكم بالإنقاء، فالغالب أنه لا يتم الإنقاء إلا ب3 أحجار، 3 مسحات منقية. إذا لم تنقي هذه الأحجار لا بد أن تأتي برابعة، تأتي بخامسة. قال منقية فأكثر، 3 مسحات على سبيل الوجوب، إذا لم ينقي لا بد أن يزيد. أيضا إذا نقى ب4 يستحب أن يقطعه على وتر، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيح إذا استجمر أحدكم فليوتر، فيحمل فليوتر على أكثر من 3. إذا كانت 3 الأمر ظاهر، لكن إذا أنقى 4 يستحب له أن يأتي بالخامسة. حينما قال 3 مسحات منقية، ما هي 3 المنقية؟ كيف نحكم بأنه نقى أو لم ينقي؟ الحنابلة يقولون يبقى على المكان ما لا يزيله إلا الماء، هذا التنقي عند الحنابلة، المحل يبقى فيه شيء من الأذى ولا يزيله إلا الماء. وبعضهم يجعل الأمر أخف من ذلك، بعض الفقهاء يقولون إذا كان الحجر الأخير أو المسحة الأخيرة ليس فيها إلا أثر يسير، ليس فيها إلا أثر يسير فهو منقي، ولا شك أن قول الحنابلة على الأقل هو الأحوط، فلا يبقى من الأذى والله أعلم إلا ما لا يزيله إلا الماء. هذه المسائل التي تتعلق في باب الاستنجاء والاستجمار. قال رحمه الله تعالى وهي فصل، عقد هذا الفصل الكلام على السواك، والحنابلة في هذا الفصل بعضهم يعقده بعد الوضوء، يجعله تبع سنن الوضوء، وبعضهم يعقده قبل الوضوء، تبقى هي مسألة اجتهادية. يسن السواك بالعود كل وقت، السواك مسنون، ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، النبي يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي لأمرتهم أمر إلزام وإيجاب، فيكون مشروع لكنه مسنون. إذن هذا دليل السنية، وأهل العلم كالمجمعين على عدم وجوب السواك، إنما هم باب السنة. يسن السواك، السواك أو المسواك هو الآلة التي يساك بها الأسنان، فإن شئت أن تقول سواك وإن شئت تقول مسواك. يسن السواك بالعود، كلمة عود، لا يتبادر إلى أذهاننا أن المقصود بالعود هو عود الهراك، لا، كل عود ينقي ولا يجرح ولا يتفتت يستاك به، هذا الضبط عند الفقهاء، أن يكون العود ينقي يعني يزيل الأذى اللي في الأسنان، وأيضا لا يجرح الأسنان فيسيل الدم من اللثة، وأيضا لا يتفتت، إذا تفتت المقصود به التنظيف، ربما إذا تفتت لوث أكثر مما نظف. فالعود مسنون مطلقا، إما بعود الأراك أو بعرجين النخل، معروف عرجون النخل، أو بعود زيتون أو بأغصان الأراك أو بأي عود. ابن بدر رحمه الله تعالى في حاشيته
ذكر الفرشة، فالفرشة داخل في هذا الباب. ما الدليل؟ الدليل عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرات وضرب. الحديث عند الإمام أحمد إسناده صحيح، وروى أيضا البخاري تعليقا. فقال: مطهرة للفم. إذن كل عود يطهر الفم يدخل في عموم الحديث، والله أعلم. إنما ينهى عن الذي يؤذي الجارح أو الذي يتفتت. وحينما قال السواك بالعود، طيب إذا لم يتيسر العود، الفقهاء يذكرون مسألة السواك بالخرقة أو بالأصبع الخشن، فبعضهم يرى استحباب السواك بالخرقة أو الأصبع الخشن لأن المقصد به الطهارة والتنظيف، يقولون الخرقة تنظف وأيضا الأصبع الخشن ينظف. أحيانا الشخص ليس عنده سواك ويريد أن يطهر أسنانه، إذا طهرها بالفرشة يدخل في هذا الباب، إذا طهرها بمنديل الورق، أحيانا تأخذ منديل الورق وتنظف أسنانك بمنديل الورق تشعر أن هناك تغير في لون المنديل، فيخرج على مسألة السواك بالخرقة. فليظل والله أعلم، إذا لم يكن عند الشخص سواك له أن ينظف أسنانه بالمنديل، بمنديل الورق، فالمقصد به تطهير الفم أي تطهير الأسنان، وهذا يحصل بمنديل الورق، فيكون تأتى أصل السنة وهو التطهير. يسن السواك بالعود كل وقت، قال كل وقت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، يكون عام. قال إلا الصائم بعد الزوال فيكره. الأصل في السواك أنه مسنون كل وقت، هذا الأصل، يستثنى من ذلك الصائم. حينما قال إلا الصائم ظهر العبارة عام، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا. قال بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس، بعد دخول وقت الظهر. قبل الزوال لا كراهة، وبعد الزوال مكروه. ما سبب الكراهة؟ يقول حتى لا يزيل الرائحة التي في الأسنان وفي الفم. حديث ابن رضي الله تعالى عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الصحيح، وفيه: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقولون هذه ريح مستقذرة عند الناس لكنها محبوبة إلى عز وجل فيكره إزالتها، كدم الشهيد، دم الشهيد يحرم إزالته، فكذلك أثر الصيام تكره إزالته. لماذا قيدناه بعد الزوال؟ قالوا بعد الزوال مظنة وجود الرائحة، فلما كان في الغالب أن الرائحة تبدأ بعد الزوال نعلق الحكم بالمظنة. هذا هو دليل الكراهة. الرواية الثانية عند الحنابلة أن السواك بعد الزوال مباح. الرواية الثالثة عند الحنابلة أن السواك بعد الزوال مسنون. ما دليل السنية؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير خصال الصائم السواك، لكن حديث لا يصح. أيضا ما يروى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وأيضا لا يصح. فإذا لم يصح نرجع إلى عموم النصوص التي تحث على السواك، وهي نصوص مطلقة غير مقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم خص الصائم ببعض الأحكام. حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلما كان صائما إذا بالغ في الاستنشاق هذا مظن الدخول الماء لتوفنها. فلو كان والله أعلم السواك بعد الزوال مكروه لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النصوص
ولا نهى عن السواك بعد الزوال في حق الصائم كما نهى عن المبالغة في الاستنشاق في حق الصائم. فالذي يظهر والله أعلم أن السواك سنة مطلقا بعد الزوال قبل الزوال لما ذكرت. الأمر الثاني أيضا الخلوف ليس من الأسنان إنما هو من الجوف، حتى لو أزاله هذه الأبخرة لا تزال تصاعد من الجوف وليست من الأسنان. أما دليل الكراهة إضافة إلى دليل النظر ذكرته قبل قليل، أيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، استاكوا بالغداة أي أول النهار ولا تستاكوا بالعشي، العشي يكون بعد الظهر، والحديث لا يصح. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول السواك مسنون كل وقت لكن يستثنى من ذلك الصائم، فيكره أن يستاك بعد الزوال. وأشرت إلى أن الصحيح أن الصائم كغيره يسن له أن يستاك قبل الزوال وبعد الزوال. ويتأكد عند صلاة ونحوها، حينما ذكر أن السواك مسنون كل وقت يقول لكن بعض الأوقات يتأكد فيها السواك أكثر من غيرها. ما هي؟ قال عند صلاة، أي يسن أن يستاك عند الصلاة. حينما قال عند صلاة تدخل فيها صلاة الفرض وصلاة النفل، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا يدل على تأكد السواك عند الصلاة. أيضا في صلاة النفل في قيام الليل، في حديث حذيفة رضي الله تعالى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، والشوص أي الدلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ في قيام الليل يستغفر الله عليه وعلى آله وسلم. وردت فضيلة في الصلاة التي يستاك فيها صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، لكن الحديث لا يصح. إذن لم ترد فضيلة خاصة في فضل الصلاة التي يستاك فيها، إنما هي نصوص عامة كما طهرها للفم مرضة الرب نحو ذلك. صلاة ونحوها مثل الوضوء أيضا يستحب أن يستاك عند الوضوء، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، وأيضا ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، فالظاهر أيضا هو صحيح عند البخاري وإسناده صحيح. إذن أيضا عند الوضوء، والفقهاء يقولون قبل المضمضة ما زال أو بقي من عوالق بسبب من السواك تزيله المضمضة. أيضا عند الدخول في البيت في صحيح مسلم حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته، قالت يبدأ بالسواك. فمن السنن التي يقل العمل بها الاستياك حين دخول البيت، وهذه السنة قل من ذكر بها من الفقهاء إلا من له عناية بالحديث كالنووي رحمه الله تعالى وكشيخ الإسلام. وأيضا حال وجود الرائحة، فالمقصود من السواك هو تطهير الفم، فمتى ما وجدت رائحة تغير الفم يستحب السواك. أيضا من التطهير إزالة الأذى كالصفرة ونحوها، يدخل في عموم السواك مطهرة للفم، فإذا احتاج إلى تطهير الفم وتنظيف الأسنان بالسواك سواء إزالة الرائحة أو إزالة أشياء عالقة في الأسنان، ومن ذلك الدسومة التي يجدها الشخص أحيانا حينما أيضا يشرب حليب أو نحو ذلك، قد يجد شيء من هذه الدسومة في الأسنان فيطهرها بالسواك. إذن القاعدة العامة السواك مسنون كل وقت لكن تتأكد السنية حال الحاجة، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. قال وسنة، ما هي السنن التي تتعلق بالسواك وغير السواك؟ قال وسنة بداءة بالأيمن فيه. تقول يسن أن يبدأ في اليمين حال السواك، والمقصود في اليمين أي في يمين الفم. ما الدليل على البداءة بالأيمن؟ رواية أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وسواكه. هذه رواية أبي داود، وزيادة سواكه زيادة شاذة، السند رواته ثقات لكنها شاذة. الرواية الأخرى التي لأبي داود وغيره فهي عند أيضا عند البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيدخل في عموم شأنه كله السواك. فالقاعدة العامة الأشياء المستطابة كما مر بنا يبدأ بها باليمين عليه السلام، والسواك مستطاب فيبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. بداءته بالأيمن أي يبدأ من الثنايا ثم الأبراس، هذه هي البداءة بالأيمن. ما صفة السواك؟ جمهور الفقهاء يقولون طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان، هذا هو اليمين. حديث حذيفة إذا قام من الليل يشور صفاه، أكثر المحدثين الشراح يقولون يشور صفاه أي يدلك أسنانه عرضا بالنسبة للأسنان. بعض الشراح يقولون طولا بالنسبة للأسنان، لكن بعضهم يقول من الأسفل للأعلى، والحنابي عندهم رواية أنه من الأسفل الأعلى مكروه، قالوا لأنه يجرح اللثة. والأطباء عندهم أنه يكون طول الأسنان لكن يكون من الأعلى إلى الأسفل حتى لا يجرح اللثة، وإذا كانت مثلا ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن المرجع في مثل هذه المسألة إلى الأطباء. يبدأ باليمين لا شك، لكن هل يبدأ بالنسبة لعرض الأسنان أو لطولها؟ وإذا بدأ من طولها يبدأ من الأسفل أو من الأعلى؟ الأطباء يرون يبدأ من الأعلى، فالمرجع إليهم في هذه المسألة. طبعا يبدأ باليمين ثم بعد ذلك يبدأ بالشمال، لكن بأي اليدين يمسك السواك؟ هل يمسك السواك بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ جمهور أهل العلم على أنه إذا أراد أن يستاك يمسك السواك بشماله، تعليلهم أن هذا من باب إزالة الأذى، واليسرى هي التي تستخدم في باب إزالة الأذى. القول الثاني في المسألة التفصيل، وهو إذا قصد إزالة الأذى فيمسك السواك بشماله، وإذا قصد التعبد لله عز وجل وليس إزالة الأذى، يعلم أن أسنانه نظيفة وليس بحاجة إلى السواك لكنه يفعله تعبد لله عز وجل، فيمسك السواك بيمينه. وهذا هو اللي يظهر لي، والله أعلم. التفصيل، من أراد أن يستاك ينظر، إن قصد إزالة الأذى يمسك السواك بشماله، وإن قصد التعبد لله عز وجل فيمسك السواك بيمينه، لأن يكون الأمر ليس من باب إزالة الأذى إنما هو تعبد الله عز وجل، فكما أنه يتعبد الله عز وجل يبدأ بالشق الأيمن كذلك يمسكه باليد اليمنى. وفي طهره سواء كان وضوءا أو غسلة، في كل التطهر كما سيمر بنا إن شاء الله يستحب التيامن في غسل أعضاء الوضوء، يتيامن في غسل اليدين والقدمين، وكذلك في باب الغسل فيغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، وكذلك يتيامن في المسح على الخفين فيبدأ بالرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، وكذلك في التيمم يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى. قال وشأنه كله، يقصد وشأنه كله كل الأشياء المستطابة. القاعدة الشرعية أن الأشياء المستطابة تكون فيها اليمنى، والأشياء المستقدرة تكون فيها اليسرى. فإذا أراد أن يناول أو أن يأخذ ناول وأخذ باليمنى، إذا أراد أن يأكل باليمنى، إذا أراد أن يصافح باليمنى. والأشياء المستقدرة بضدها كما مر، إزالة الأذى، الامتخاط يكون باليسرى، إزالة النجاسة تكون بالشمال. أيضا مر بنا ما يتعلق بلبس النعلين ولبس الثياب وغير ذلك. فالقاعدة العامة الأشياء المستطابة تقدم فيها اليمنى، والأشياء المستقدرة تقدم فيها اليسرى. هذا إذ أيضا التسبيح مما يرجح التسبيح باليد اليمنى أن المشاء مستطابة فتبدأ باليمنى، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعقدها بأنامل اليد اليمنى تسبح باليمنى. ليس أكمل والأفضل أن اليد التي والأصابع التي تستنجي بها وتتناول بها الأشياء المستقدرة أن تذكر الله عز وجل بها وتعبد بها التسبيح، فأيضا التسبيح يكون بأنامل اليد اليمنى. إذن قوله وفي شأنه كله يقصد في شأنه كله في الأشياء المستطابة. والدهان غبة، الغب يوما بعد يوم، والدهان يدهن بدنه وشعره، لكن لا يداوم على كثرة الدهان. لماذا لا يداوم على كثرة الدهان؟ لأن هذا من التناعم. في حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، وكان أمير مصر، أتى حافيا أشعث فسئل قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاء، كثرة الإرفاء كثرة الدهان، وأمرنا أن نحتفي أحيانا، أن يمشي أحيانا حفاة. فكثرة الدهان ينهى عنه، لكن كذلك ترك الدهان مطلقا أيضا خلاف الأولى. فالسنة أن يدهن أحيانا لا سيما إذا كان محتاجا للدهان، ويتأكد الدهان في الشتاء. في الشتاء تجد أن البدن خصوصا ما يتعرض للهواء كالكفين تجدها إما ناشفة، أو أحيانا ربما من شدة البرد قد مثلا تجدها قد تجرحت. فلا يترك الشخص يديه من غير الدهان حتى تصل إلى هذا الحد فيدهنها عند الحاجة، لكن الأولى أن يدهن غبا حينا وحينا، فيدهن أحيانا ويترك أحيانا. والله أعلم.